إنما أثبت هذه أسباب هو يعتقد أنها كانت كامنة أو كانت يعني سببا لثبوتها. ومن هنا نقول بأنه الصدق كصفة لا خلاف بين المسلمين في كوننا من الصفات الإلهية، ولكن هذه الصفة التي هي صفة يعني ثابتة للوازن سبحانه، هل هي صفة ثابتة للواجد أو لكلام الواجد؟ من الواضح لأنه أن هذا يعني أن هذه الصفة إنما هي من الأمور التي تعرض الكلام الإلهي، ولكن ماذا؟ لا تعرض الزواج. لكن حيث أن القضية تتعلق تارة بمساحة الكلام وتارة بنفس الكلام، هذا البحث موجود في المباحث البلاغية، أن الصدق في الحقيقة هل هو وصف للشيء باعتبار متعلقه، أو أنه هو وصف يعني للشيء، يعني هل هو عندما يقال بأنه هناك صدق في المقام، هل المقصود الصدق هو يعني وصف لنفس الخبر، يعني هذه النسبة التي الكلامية التي موجودة الخبر التي تطابق النسبة الخارجية، أو أن الصدق هي من الصفات التي يمكن أن يوصف بها الخبر، يمكن أن يوصف بها صاحب الخبر. هذا بحث في العلوم البلاغية، هناك يعني يحلون فيه بعض المشاكل التي تواجههم في مثل هذا يعني في مثل هذا البحث. هنا المصنف أشار إلى أنه أن المقصود من الصدق هنا أن يكون الكلام خاليا من الكذب. ومن المعلوم أن الصدق كما هو المعروف في كلمات يعني في كلمات العلماء أن الصدق فيه آراء متعددة، والرأي الذي هو عليه الكلام هو رأي الجمهور الذي يعبر عنه بأن الصدق هو معنى مطابقة يعني الكلام للواقع كما يعني هو رأي الجمهور. وهناك رأيان آخران أحدهما للجاحظ والآخر للنظام يعني يذكران في مثل هذا يعني في مثل هذه المباحث، ولكن لا علاقة لبحثنا فيها. والأصل فيه يعني الأصل الذي انبثق من هذه الآراء جميعا هي الخلاف في هذه الآية التي ورد الكلام فيها في قضية الكلام الذي ورد على لسان المنافقين. ومن هنا نقول بأنه المقصود من الصدق هنا كما هو الرأي المعروف هو أن يكون الكلام خاليا مما ليس أمر واقعي، يعني بمعنى أنه الكلام الذي يكون مطابقا للواقع. فحينئذ باعتبار أن المصنف يرى كما يرى غيره ممن يرى رأيه أن الكلام الإلهي إنما هو من الصفات الفعلية، على خلاف في هذا البحث عند من يرى بأنها ليست من الصفات الفعلية، هنا يقول المصنف كما يقول غيره ممن يرى رأيه، فيقول بأنه من يرى رأيه يقول بأنه هذه الصفات تكون تابعة للصفة الأصلية، باعتبار أن الصفة الأصلية إنما هي إحدى الصفات الفعلية، تكون الصفة الأخرى التي هي صفة الصدق تابعة له. طبعا على خلاف بذلك باعتبار أن مدرسة الأشاعرة التي أثبتت هذه يعني هذه الصفة لم تثبتها بهذه الكيفية، إنما أثبتتها على أنها ما رأى على أنها صفة قائمة بالذات الإلهية، بل هي أساسا أثبتتها على أنها صفة قديمة قدم الذات الإلهية. ومن هنا بعد أن نفهم بأنه القضية الأصلية وهي كون الصدق من الصفات الإلهية لا خلاف فيها، نقول بأن قضية الصفة باعتبار أنها تابعة للذات، فحينئذ يكون الصدق كذلك تابعا لذلك المذكور، يعني ذلك التابع ولذلك التابع. ومن هنا نقول بأنه لابد أن نسأل هؤلاء باعتبار أن كل من هؤلاء له طريقته في إثبات هذه الصفة وله حجته في إثبات هذه الصفة، ما الذي يدفعهم إلى إثبات مثل هذه الصفة؟ هل يكمن وراء مثل هذه الصفة دليل من الأدلة التي يمكن أن يقال عنها الأدلة السمعية في علم الكلام؟ أو أنه يوجد في يعني في هذا البحث يعني في قضية إثبات مثل هذه الصفات كلام يندرج في يعني باب آخر غير الأدلة الشرعية الذي عبر عنه بالأدلة العقلية. عند البحث في هذا المقام نجد أن بعض من هؤلاء وهم الذين يقولون بالفطر والفطر العقليين يقولون بأن الكذب أساسا قبيح عقلا. فإذا كان قبيح عقلا فحينئذ يمكن أن يقال بأنه ما كان قبيحا فلا بد أن يحكم العقل بأنه ماذا؟ بأنه منزه، يعني كلامه سبحانه منزه عنه. هذه قضية الفصل والقبح العقليان، قضية الفصل والقبح العقليين، هذه قضية وقع الكلام فيها بين يعني مؤيد يعني لكونها ثابتة وبين يعني رافض لهذه يعني هذه الأرقام. لكن في الحقيقة يعني نجري على ما جرى عليه المصنف، ثم بعد ذلك سيأتي بحث خاص ربما في قضية أخرى وهي القضية التي تتعلق يعني ببعض القضايا على الصفات الإلهية. بعد ذلك سنأتي إلى أن هذه القضايا هي قضية الفطن والقبح العقليين التي يذكر فيها وهو يعني في الباب الثالث وهو باب العدل حقيقة هذه القضية، أنه فعلا نحن الذي يعبر عنا بالعدلية نقول بالفطن والقبح العقليين، بمعنى أن العقل يمكنه أن يدرك أن بعض الأمور حسنة بذاتها، بعض الأمور قبيحة بذاتها، بعض الأمور لا يمكن أن تكون حسنة في وقت، يعني هذه الحسن والقبح ليس ذاتيا لها وإنما هو عارضي. وهناك من يرى على خلاف ذلك يمكن أن يقول لا، القضية ليست العقل ليس هو الحاكم الأول، نعم الذي حكم به الذي حكم الشرع بقبحه فهو قبيح، الذي حكم بحسنه فهو حسن، هذه القضية نحن سنجري عليها. ولكن عندما سنأتي إلى بحث العدالة هنا سننظر إلى أنه مثل هذه القضية وهي قضية الحسن والقبح، يعني قضية القدس والقبح العقليين، هل هناك فعلا يعني من ينكر هذه القضية وأن هذا الذي اشتهر على الألسن وهي أنه هناك من يقول بالحسن والقبح العقليين وهناك من لا يقول بهما؟ هذه القضية مدى واقعية هذا القول أنه فعلا هناك من لا يقول بالحسن والقبح العقليين يعني من الأشاعرة وغير الأشاعرة من المخالفين من يعني مذهب أهل السنة والجماعة أو لا، باعتبار أنه قد وقع الاتفاق بين الناظرين في كلام يعني المتكلمين على أن هناك يعني هناك فرقة وهي يعني الإمامية أو الشيعة وهناك فرقة أخرى وهي المعتزلة، هاتان الفرقتان تقولان بالحسن والقبح العقليين، طبعا ويضاف إليهما بعض الفرق الأخرى لكنها فرق غير مشهورة. ولكن اشتهر ايضا ان هناك فرقة هي الاشاعرة لا تقول بالحسن والقبح العقليين، هذا الامر يحتاج الى تفكير ان شاء الله يعني نوجهه الى محل البحث هو بحث العدل. بعد ذلك نجد على ما جرى عليه القوم وهي انه هذه القضية وهي قضية الصف او القضية الصف التي هي من صفات الكلام الالهي، ما هو المبنى في ثبوتها؟ يقولون المبنى في ثبوتها على نجرى ومستند ومبنى ومعتقد ورأي من يقول بالفرد والقبع العقليين هو أن الكذب قبيح، وكل ما كان قبيح لابد أن يكون الله على الكلام الإلهي لابد أن يكون منزها عنه، هذا العقل يحكم بها، ولا كان ذلك ماذا سببا للنقص وكل، وإحنا قلنا بأنه لا يمكن لنا أن نسأل عن الذات الإلهية ولو درجة بسيطة من الكمال، لأن نفي أي درجة مهما ضعفت مهما كانت بسيطة فهو نفي ماذا؟ وهو نفي لكمال المؤمن. ومن هنا نقول بأنه الرأي الذي يذكره هؤلاء في هذا المبحث لا بد أن يكون رأيا مبنائيا باعتبار أننا نقول بهذا الرأي، والمعتقد يعني والمعتقد يبنى عليه، يعني الرأي الذي يذكره هذا المستشار يبني هذا الدليل على هذا المعتقد، فيكون هذا الدليل دليلا مبنائيا، بمعنى أن هناك عندما يأتينا شخص ويقول مثلا بأن هذا دليل غير يعني قابل يعني فاقد الدليلية فاقد الدليلية، لو ادعى مبنى آخر كان كلامه ماذا؟ كان كلامه مقبولا باعتبار أن أن الذي يقول بهذا الدليل يبنيه على مبنى، هذا المبنى هو مبنى الخصم والقبح الذاتيين. من هنا نقول بأنه المبنى الخصم والقبح العقليين أو الذاتيين، هذا المبنى إذا كان ثابتا فهذا الدليل يكون ثابتا باعتباره. ومن هنا يكون هذا الدليل دليلا مبنائيا، بمعنى أنه كل من يعتقد بالخصم والقبح العقليين لابد أن يقر به. ومن هنا ليس حجة على من لا يرى هذا المبنى، هذه قضية يجب أن الالتزام بها. ولذلك في بعض الأحيان تجد أن البعض يناقش البعض الآخر على مبنى غير المبنى الذي اعتمد عليه في يعني في دليله، أو الذي استند إليه في دليله، ويناقشه بمبنى آخر دون أن يوضح بأن مناقشته على مبنى آخر. وهذه طبعا مخالفة للأمانة العلمية، على الإنسان أنه إذا ناقش شخصا وكان له مبنى آخر أن يوضح بأن مناقشته كانت وفق مبنى خاص، ويبين هذا المبنى حتى يأتي صاحب الدليل الأصلي الأول المناقش ليقول بأن هذه المناقشة مناقشة مبنائية. هل كذلك يعبرون عنها بالمناقشة المبنائية، بمعنى أن الآن أتحدث معك وأقول لك بأن الله صادق وأنت تقول بأن الله صادق، وتقول لي بأن الله صادق لأنه لا يمكن وصفه بالكذب لأن الكذب قبيح ذاتا، أنا أقول لك هذا الكلام ليس دقيقا، أنا أقول لك بأنه أساسا هو الكذب نقص وهو منزه عن النقص. هل الكذب نقص منزه عن النقص؟ أنا أساسا أبني الكذب أنه الكذب نقص ليس على مبنى الحسن والقبح الذاتيين إنما على مبنى الآخر. فإذا جئت بهذه المناقشة يجب علي أن أقول أن هذه المناقشة مبنية على رأيي في إنكار وجود حسن وقبح عقليين، بل البناء على ماذا؟ بل البناء على شيء آخر مخالفا أو على إنكار هذا المبنى في الأصل، والبناء على الحسن والقبح الشرعيين مثلا. وحينئذ أكون أن ننتهي المناقشة وتكون مناقشتي مناقشة علمية، فيأتي صاحب الدليل الأصلي يقول هذا الكلام كما ذكرته لا مانع منه، ولكنه هذا كلام، هذه مناقشة مبنائية. نحن يعني أنا الذي صاحب الدليل الأصلي الذي قلت بأن الكلمة يعني قبيحا وقلت يعني أريد من ذلك أن أثبت الصدق للكلام الإلهي، إذا أردت أن أناقش صاحب المناقشة المبنائية الذي لا يرى أن تكون القدرة العقلية، علي أن آتي إلى أساس معتقدي وهو ماذا؟ وهو الحسن والقبح الشرعيين، وأناقشه فيه. عندنا إذا ناقشته في أساس معتقدي كان ماذا؟ كان دليله واضحا، وحينئذ تكون مناقشتي مناقشة علمية دقيقة. أما إذا جئته وقلت له هذا الكلام غير دقيق، فيقول لي هذا الكلام غير دقيق بناء على أي شيء؟ بناء على الحسن والقبح العقليين الذي لا أقول به، فيعني يكون ماذا؟ كأن هذا في عالم وهذا في عالم آخر. فلا بد أن تكون المباني التي توضع عليها الأدلة متحدة، إذا كان المراد من وضع تلك المباني للمناقشة والأخذ والرد والنقل والعبارة. أما إذا كانت يراد كل واحد منا أن يجزي بدليله يثبت ما يريد إثباته، فعليه أن يثبت ذلك ويبين أن دليله قد استنى على مبنى متمم اسم كلامي، حتى يعرف الشخص الذي ينظر الى هذا الدليل ان هذا الدليل دليل مبنائي على مبنى كلامي. وحينئذ عندما ياتي من مناقشته لا بد ان يناقشه اما في اصل دليله، او يناقشه ماذا؟ او يناقشه في نفس الدليل اذا كان فيهما يعني فيه كلام من جهه شخصيه من جهه قياسيه او كذا من الجهات التي تتعلق يعني بقواعد الاستدلال والقياس وما شابه. ومن هنا نقول أن الذين قالوا بأن الكلام الإلهي صادق اختلفوا في هذه القضية، فمنهم من أثبتها على طريقة الحسن والقبح العقليين، ومنهم من أثبتها على طريقة أخرى نحن نعبر عنها بطريقة الحسن والقبح في الشرعية. ومن هنا نقول بأنه إذا كان هذا الأمر يعني ثابتان فثابتا كل يعني في عند كل فرقة بما تعتقد به، فالذي يعتقد بالحسن والقبح العقليين يقول بثبوته، ولكن دليله هو القبح الذاتي، والذي يقول انه يعني بحسن الفقه الشرعيين يقول بثبوت الصدق، ولكنه باعتباره ماذا؟ باعتباره ماذا؟ باعتبار انه باعتبار انه نقص كما يعني قد يعد عبد البر. بدا يمكن ان يقال بانه هذا الذي تريدون اثباته من خلال هذه القضيه وهي قضيه الحسن والقبح الذي يعني هو ليس بعقلي، كيف يمكنكم ان تقولوا بانه هو في الاصل ثابت صدقه ومع ذلك الصدق لا علاقه له بحكم العقل؟ اذا كان العقل لا علاقه بهذا الحكم، مع يعني وانتم تنكرون انه له علاقه بنفي الكذب باعتباره قبيح ذاته، فكيف يمكنكم مثلا ان تقولوا بان النقص محال على الله ومع ذلك تنكرون ماذا؟ تنكرون ذاتيه يعني ذاتيه القبح بالنسبه الى الجهل. لان هؤلاء كما يعني اشير يعني في غير مكان ان بعضهم اشار الى ان القضيه ليست قضية نقص فقط، لا، قال بعضهم بأنه هذا نقص والنقص محال على الله، فيما جرد بعض الآخر وقال لا، القضية ليست هذا، القضية أنه قد أخبر بكونه صادقا، فإذا كان قد أخبر بكونه صادقا يعني من الذي أخبره؟ يعني ورد في الأدلة الشرعية بأنه صادق، وإذا كان صادقا إذا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن إلا أن يكون كذابا. والكريم خلاف ما أخبر عنه. بعض من هؤلاء الذين ينظرون في مثل هذه القضايا يقولون بأن هذا الكلام إذا أنكرتم المباني، فبعض من هذه الكلمات التي قلتم بها لا يمكن ماذا؟ لا يمكن القبول بها، لا لكونها أساسا غير ثابتة، بل لأنه أصلا ماذا؟ أصلا أنتم تنكرون المبنى وتبنون، يعني كأنك تريد أن تقول بأنني أريد أن يعني أبني طابقا ثانيا لبيتي مع أنك لم تبني الطابق الأول، فكأنك تريد أن تبني يعني طابقا في الهواء. فمثل هؤلاء عندما يناقشون يقال لهم أنه أنتم عندما تذكرون قضية ما، عندما تذكرون أنه أن هذه القضية نقص، ما الذي تقصدونه منه؟ إذا كنتم تقصدون من النقص يعني النقص يعني ماذا؟ أنه شيء موجود أو أنه شيء غير موجود، هذا النقص أو ماذا؟ تقصدون بالنقص ما هو؟ هل تقصدون بالنقص هو النقص الذي يعترض يعني يعرض على الذات الإلهية أو تصدق شيء آخر؟ إذا كانت القضية قضية الذات الإلهية فطبعا قضية الذات الإلهية لا خلاف في كون النقص يعني منزهة عنه. أما أنه تقولون بأنه أساسا النقص لا يمكن أن يكون ماذا؟ من صفات الفعل، هذا إذا كان النقص يعني النقص يعني من صفات الفعل وأنتم تقولون بأنه هو من صفات الفعل، هل أنتم تقولون هو صفة فعلية ومع ذلك لا يمكن أن تتخذ بالنقص؟ أو تقولون لا، هو صفة من صفات الذات، وإذا كان من صفات الذات فالذات لا يمكن أن يعتريها النقص؟ إن قلتم بالافتراض الثاني فلا مانع يعني من قبول كلامكم، ولكن إن قلتم لأنه أولا هو صفة فعلية ومع ذلك يعتريها يعني عفوا ومع ذلك لا يعتريها يعني النقص باعتبار أنه لا بد أن تكون هذه الصفات يعني ليست ناقصة، باعتبار أن النقص هذا أمر منزه عنه الفعل الزامن. قلنا بأنه هذه القضية قضية سلب النقص أو نفي النقص أو إنكار وجود النقص في الفعل الإلهي لا بد أن تلتزموا فيه في كل أبعاده سبحانه وتعالى. فلو سألناكم عن مثلا عن بعض القضايا التي يمكن أن يوصف بها يعني يوصف بها الواجب وقلتم بأنه من الممكن وصفه بها، فإذا كانت هذه الأوصاف حينئذ يمكن أن تثبت يعني أن تثبت لله مع كونها أساسا نقائص أو قبائح، فلماذا أنتم جعلتم من نفي هذه الصفة بسبب النقص منهية عن الذات أو عن فعل الذات عن فعله تعالى، وفي وقت آخر تثبتون عنه ماذا؟ تثبتون أنه انه في وقت اخر تثبتون له النقص من جهه اخرى، كما هو سياتي في بحث هناك في بحث العادل انه الله يجب عليه العادل او لا يجب عليه العادل، هناك تقولون بانه العدل ليس واجبا عليه، فلو ادخل المحسن النار لا مانع من ذلك، وتقولون بانه قال تعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون، وهذا فعل الالهي والفعل الالهي لا يسال عنه، يعني فعل الالهي غير مغير كما يقولون، لا يسال عما يفعل، يعني ليس من حق احد ان يساله، لكن هل هذا معناه ان يبدو منه حتى مثل الظلم؟ هذا بعض الكلام الذي اثير في هذا المقطع، طبعا بحثه في بحث اللي هو البحث الخاص ببحث الهدف. او ما ذكرتموه بعد انتم عندما تسالون عن هذه القضيه وتقولون لا لا هذا ليس دليلنا، عندما دليلنا دليلنا هو ان الله سبحانه وتعالى ورد في الشارع انه قد يعني فالاخبر عنه بانه ماذا بانه صادق، اذا كان قد اخبر عنه بانه صادق من الذي اخبر عنه بانه صادق؟ تقولون بانه الذي اخبر عنه باعتبار انه يعني لا بد من الموافقه، وهذه هذا النص بما هو ماذا؟ إن كان قد جاء في القرآن أو قد جاء ماذا؟ قد جاء في السنة لا بد أن يعتمد على أي شيء، لا بد أن يعتمد على المخبر، وهذا المخبر من هو؟ هذا المخبر لا بد أن يكون ماذا؟ واسطة إيصال هذه الأخبار، وواسطة هذه الأخبار لا بد أن يكون، لا بد أن يكون هو في نفسه ماذا؟ لا بد هو أن يكون في نفسه يقيني الصدق، لا بد أن يكون هو ثابت الصدق. فإذا كان هو أساسا يتوقف ثبوته أساسا يتوقف ثبوته على إلا على تصديق المرسل، فأصبحت القضية ماذا؟ أصبحت القضية قضية دور. أنتم تقولون بأنه من الذي أخبر بأن الله صادق؟ تقولون رسوله. ومن الذي أخبر بأن رسوله صادق؟ تقولون خالقه. الذي أرسل أخبر بصدق المرسل، والذي يصدق صدق يعني والذي يصدق صدق المرسل هو نفس المرسل، ومن هنا نقول بأنه صدق الذي صدق المرسل يتوقف على صدق المرسل، المتوقف صدقه على صدق المرسل، والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء كما يقولون. وبالتالي نقول لكم إذا كنتم تريدون أن تقولوا لأن الصدق ثبتت عن طريق الإخبار فهذا الإخبار بذاته هو نفسه ليس ثابتا بذاته، إنما هو ثابت بماذا؟ بتصديق إلى المرأة. ومن هنا نقول لكم لأنه لا بد أن تستندوا في إثبات هذه الصفات إلى ما استند إليه العدلية في هذا المقام. فقد يقال أن هنا يعني هذه المناقشة قد تكون مناقشة فيها يعني شيء من التجني، باعتبار أن هذا أساسا هو ليس هذا محل ذكر مثل هذه القضايا. هذه الأدلة جميعا وغيرها إنما هي مبنية على الرأي الذي هو يعني وقع الكلام فيه، وهو قضية الفطن والصبح العقليين. فإذا حلت تلك المشكلة كانت هذه القضايا تابعة لها، ولم يحتاج الأخوة الذين يرون مثل هذه الآراء إلى أن يستندوا إلى مثل هذه المستندات الضعيفة، لأنهم لا يجدون مستندا آخر، باعتبار أنهم يعتقدون أن العقل في هذا المجال لا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يمكن أن يكون حاكما. ومن هنا نقول بأنه ليس هؤلاء فقط، بل حتى المعتزلة لهم رأيهم في مثل هذه القضية. نعم هم يرون هذه المسألة على أنها من القضايا التي هي ثابتة من خلال حكم العاقل، ولكن أشاروا إلى أن هذا أساسا ينافي مصلحة هذا العالم، لأنه بعد إحنا لما نقول بأنه هذا الكذب يمكن أن يكون قصتان، فكيف يمكن لنا أن نجح مثلا بالإخبارات التي تتحدث عن الأمور التي لم نصل إليها، وحينئذ سيتلقى نوع من الشك والسلسلة في مثل هذه، وعلينا ماذا؟ وعلينا أن نثبت لله ما فيه مصلحة علاجه ومصلحة هذا العالم، فالله لا يمكن له أن يختار إلا ما فيه مصلحة يعني هذا العالم، وإن كان هذا الرأي أساسا هو مبني على قضية الحكم والقبح، يعني مبني على قضية الحكم العقلي، ولكنه على ذلك مع ذلك هو ماذا؟ هو مبني على حكم عقلي لا مبني على حكم يعني التمعين كما يقولون. لكن الأشاعرة ليس عندهم أن الصدق أو أن الكلام الإلهي ويتبعه الصدق هو من الصفات الفعلية. وهذه المناقشة التي حصلت إنما حصلت بناء على قوله ماذا؟ بناء على قوله صفة فعل، صفة لصفة فعل. فمن هنا نقول بأنه هذا كله مبني على أن القضية قضية تتعلق بالصفات الفعلية. أما لو كما قال المعتشار بأنه لا، القضية قضية كلام نفسي، والكلام النفسي ليس صفة فعلية، إنما هو ماذا؟ إنما هي صفة من صفات الدار. فقلنا مثلا إذا قلنا هذا الكلام أنه صفات الذات، كيف يمكننا أن نبين هذه المسألة؟ قلنا بأنه كما أشرنا في بحث الكلام في بحث الكلام الإلهي بأن هذه الصفة التي أشارت إليها لا بد أن ترجع إلى ماذا؟ لا بد أن ترجع إما إلى العلم أو إلى الإرادة أو غير ذلك، على خلاف ما نفوه هو أن أنكروا مثل هذه القضايا. فحينئذ يعني يمكن أن يفسر بأنه بمعنى الصادق يعني العلم المطابق للواقع لا مانع من ذلك، ولكن حين إرجاع الصدق أو الكلام الإلهي إلى غير العلم حين لماذا نقول؟ لا نستطيع أن نقول شيء، لأنه هل هناك معنى محصل من قولنا أن مثل هذه القضية وهي هذه قضية الكلام ولا يمكن أن ترجع إلى الإرادة أو ترجع إلى الكراهة؟ حين لماذا؟ لا يمكن لنا مرض، لا يمكن لنا أن نحصل معنى مفهوم، معنى محصل، أن نحصل معنى لمثل هذه القضية. ومن هنا نقول بأنه لا بد أن تحصل المناقشة مع هؤلاء في قضية الأساس الذي استندوا إليه في مثل هذه القضايا. وهذا من الشواهد على أن الإنسان صاحب الرأي إذا استند إلى كلام يعني معلق يعني كلام لا أساس له، لا واقعية له، تجده ماذا؟ يتخطط يمينا وشمالا، وكلما وضع نفسه في مكان وجد أن هذا المكان مثلا ليس له، وأنه مكان مقصور، وأنه مكان يعني لا يليق به أن يكون فيه. ومن هنا نجد أن هؤلاء الذين يرون مثل هذه الآراء التي لا تعتمد على مستندات أو على تعتمد على مباني دقيقة، تجدهم في بعض الأحيان يقولون آرائهم ويعبرون عنه ويبررونه بتبريرات معينة، ثم بعد ذلك يبررونه على تبريرات أخرى. كل ذلك هربا من مناقشة تلك التبريرات من قبل البعض، وهروبا إلى يعني تبريرات أخرى لعل البعض مثلا لعل يعني 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 لم ينظر إليها لا يناقشها وتنتهي القضية. وهذا كله حالة نفسية يعيشها الإنسان، لأنه لا يريد أن يقر مثلا بأي شيء بما يقول به الآخر، لأنه عنده قضية يجب أن يبقى فيها، وهي أنه لا بد أن لا يكون تابعا لغيره في يعني فيما يرى، ولذلك تراه يتخبط يمينا وشمالا. قال المصنف: اتفق المسلمون والإلهيون على أن الصدق من صفاته تعالى، وأنه سبحانه صادق. هذه الصفة كما قلنا ثابتة لا خلاف ذلك، ولكن الخلاف كل الخلاف ما في حقيقتها، في كيفية ثبوتها، في أسباب ثبوتها، في أسباب يعني نفي يعني نقيضها، وهكذا من بقية الأمور. قال: والمراد من صدقه كون كلامه منزها عن ثوب الكذب، كما هو رأي المعروف أن الصدق على رأي الجمهور هو مطابقة الكلام للواقع، الكذب هو عدم مطابقة الكلام للواقع أو مطابقة النسبة الكلامية نسبة الخارجية. قال: ولما كان المختار عندنا في الكلام أنه من الصفات الفعلية يكون الصدق في الكلام مثله، وهو واضح هو تابع فالتابع يعني إذا كان ذاك الصفة الفعلية فلا بد أن يكون كذلك. هذا على خلاف ما يراه الأشاعرة باعتبار أنه لا يرونه صفة فعلية، إنما يرون الكلام بأنه صفة ذاتية. هنا المصنف بعد ذلك أراد أن يبين، قال المصنف هنا كأنه غض النظر عما يعني أشار إليه يعني البعض الآخر، وكأن جعل رأيهم لا قيمة له في هذا المقام. ربما يقال بأنه مثل هذه القضايا قد يكون تأجيل الصراحات مبحث العام يمكن أن يكون منهجا يعني صحيحا في مثل هذه القضية، ولكن كان يمكن أن يشير إلى ذلك ولو في هامش الباب. قال ويمكن الاستدلال على صدقه بأن الكذب قبيح عقلان، يعني قبيح عقلان يعني العقل حسب بكونه قبيحا. هذا الحكم العقلي مبني على أن للعقل سلطة في هذا المجال، على خلاف من يرى ماذا؟ على خلاف من يرى أنه لا سلطة له في مثل هذه القضايا. قال وهو سبحانه منزلا منزه عما يعد العقل من القبائح، يعده العقل مثل عما يعده العقل من القبائح. قال والبرهان مبني على قاعدة التحكيم والتقييد العقليين، البرهان يعني هذا اللي ذكر مبني على هذه القاعدة، وهي من القواعد الأساسية في كلام العجلية. العجلية كما عرفنا كأنه الحمامية والمعتزلة كما يعني هو البعض، وإن كان بعض آخر عنده كلام مطابق هذا الكلام، ولكنهم ليسوا مشهورين كما يعني يشتهر الإمامية والمعتزلة. ومن هنا لم يصل المصنف إلى وجود خلاف في قضية الصفة الذاتية والصفة الكونية، لأنه أصلا أولا لم يناقش مثل هذه القضية مناقشة تتبع هذا المجال، ولأنه أساسا يمكن أن يكون قد اعتمد على أن مثل هذه القضايا ما دامت معتمدة على قاعدة الفضل والقبح العقليين، فقاعدة الفضل والقبح العقليين هذه لا بد أن تكون ماذا؟ لا بد أن يكون محل مناقشتها هو نفس المبحث الخاص بها، وهو مبحث الإلحاد. من هنا نقول بأنه الكلام الإلهي كما يراه الإلهيون من العجلية هو هذا المعنى الذي يفهمه الإنسان، أو المعنى الواسع الذي وضعه القرآن فيه، وهو الذي يشمل الكلام وغير الكلام من الأمور التي عبر عنها بالآثار، من باب طبعا التوسع أكثر. وهذا الكلام إنما يوجد في غيره، وهو صفة من صفات فعله تعالى، على خلاف من يرى بأنه صفة ذاتية قائمة بالذات، وهو صفة حادثة لأنها صفة يعني قديمة على خلاف ما يرى يعني الأشاعرة. والدليل على ذلك القرآن الكريم في آيات سبق ذكرها، وهناك ما أشار إلى ذلك وهي الكلمات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإن كان قد ورد في بعض من تلك الكلمات التوقف عن الخوف في مثل هذه القضايا، ولكن رغم ذلك نجد بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم تخلو كلماتهم من التصريح بأن هذا الكلام الإلهي إنما هو مخلوق، وإلا كما أشار بعض الكلمات الإمام علي عليه السلام بأنه لو لم يكن كذلك لأن كان ماذا؟ لكان مثلا إلها آخر أو كان قديما آخر أو أشار ذلك من التعبيرات. ثم بعد ذلك جاء الحديث عن أنه هذا الكلام موصوف بالصفة، وهذه الصفة تابعة ماذا؟ تابعة لحقيقة كلامه تعالى، بناء على من يرى ماذا؟ بناء على من يرى بأن الكلام هي صفة فعلية، وأما بناء على من يرى بأنها صفة ذاتية فلا يمكن قبول ذلك. وما ذكره هؤلاء من يعني أولئك من أدلة في هذا المقام مخدوشة كما أشرنا إلى ذلك. والدليل على كون الكلام الإلهي صادقا على ما يرى العجلية هي قاعدة القبح والفضل، قاعدة الفضل والقبح العقليين التي ترى بأن كل ما كان قبيحا لابد أن يكون الله وصفاته يعني الله وصفاته يعني الله لابد أن يكون الله وصفاته يعني منزهين عنه. ومن هنا نقول بأنه الكلام الإلهي باعتباره صفة فعل لابد أن يكون منزها عن ذلك، باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا قبيح كما حكم بذلك العاصي. هذا تمام الكلام في هذا المبحث، وإن شاء الله يأتي الكلام في المبحث الآخر وهو مبحث الحكمة في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. Thank you.